نتابع القراءة تحت عنوان غذاء للفكر. في السنوات الخمس الماضية أصبحت عاملات الرعاية يشاهدن بكثرة، حتى إنه يصعب أحيانا أن يتذكر الإنسان أن كلمة عاملات الرعاية دخلت إلى لغتنا فقط منذ وقت قريب جدا، عندما بدأ الباحثون والآخرون كذلك يكشفون النقاب عن حجم العمل غير المأجور الذي يقوم بأدائه أناس يرعون شؤون المعالين التابعين من أفراد أسرهم. تبعا لذلك بدأ السياسيون والمسؤولون في مختلف الإدارات الحكومية ينتبهون لقيمة هذا العمل ويلاحظون ذلك في خططهم للخدمات الصحية وخدمات الرعاية. من المعترف به الآن في مناقشة وتخطيط سياسة الخدمات أن عاملات الرعاية أيضا لهن حاجات ومتطلبات، ومن ثم يجب أن تؤخذ بالاعتبار في العناية المرجأ وهيئات الدعم والمساندة والتخطيط الدقيق لاتفاقيات الرعاية وما إلى ذلك. هناك واحدة من المسائل السياسية القليلة التي تتفق عليها كافة الأحزاب السياسية الرئيسة، وهي أن هذه الخطط الإنمائية إنما هي السبيل الصحيح أمامنا للمستقبل، فنحن نحتاج للمزيد من رعاية المجتمع، ويلزم القيام بمحاولات جادة لدعم ومساندة عاملات الرعاية. هل هذه خطوة رئيسة وإيجابية للأمام؟ طبعا في بعض المواطن هي بالتأكيد كذلك. بالنسبة لأي إنسان قضى 20 سنة الأخيرة يتولى فيها بشكل يومي القيام بمسؤولية العناية بصحة أم كهلة ورعايتها أو ابن معاق عقليا، من المؤكد أنه حصل هناك تحسينات مثل بعض الدعم العملي، ربما مبالغ إضافية قليلة بشكل بدل رعاية المرضى، وربما الأبلغ من كل ذلك الاعتراف بأنك عاملة الرعاية تعملين بوظيفة هامة جدا، تقدمين إسهاما هاما بالطريقة التي من خلالها يهتم المجتمع بأعضائه. لكن إذا نظرنا للموضوع من زاوية مختلفة فإن الصورة لا تكون إيجابية على النحو المشار إليه. إن الاتفاقية المريحة التي تقول إن رعاية المجتمع هي السبيل المتقدم قد تم تحديها في الماضي فقط من قبل أصوات المنادين بالمساواة بين الجنسين الذين تساءلوا فيما إذا كان استمرار الاعتماد على العناية غير المأجورة ليس في الواقع سوى سبيل لتأكيد أن المرأة تبقى غير منصفة في مجتمعنا. ذلك السؤال لا يزال مناسبا جدا. حالة رعاية منفصلة. إن إدخال المزيد من الخدمات التي تدعم عاملات رعاية الأسرة في السنوات الأخيرة بشقيها العملي والمالي ما هو إلا مساهمة هامشية إذا ما قورن بقيمة العمل الضخم الذي يقمن به. لقد حسب الباحثون في مركز دراسات سياسة الأسرة حجم الزمن الذي تقضيه عاملات رعاية كبار السن في العناية بأقاربهن، وذلك بجمع عدد ساعات العمل وبعدئذ تسعيرها بسعر أجور المساعدة المنزلية. كان التقدم الناتج مساويا لكامل تكلفة الخدمات الصحية والاجتماعية المسموح بها قانونا لمن يزيد على 75 سنة من العمر. وبكلمة أخرى فإن عاملات الرعاية يقدمن حالة رعاية منفصلة على نفس سلم الخدمات التي تدفع الضرائب من أجلها، علما بأن الغالبية العظمى من الذين يقومون بهذه الرعاية هن نساء، حيث يبدو هناك اتفاق عام بأن 3/4 عاملي رعاية الأسر المجانين على الأقل هم من النساء، وأن الرجال عادة يقومون بالاعتناء بنسائهم فقط، بينما تطلع النساء بهذه المسؤولية للأفراد الآخرين من أسرهن بالإضافة لأزواجهن. إن الدعم الذي تتلقاه عاملات الرعاية قليل وتافه إذا قورن بسلسلة الخدمات الضخمة التي تقدمها عاملات الرعاية. إن أقصى تجاوب عام لهذا الأمر هو الاعتراف بأنه صحيح تماما، إذ لا توجد هناك مشكلة حول النساء اللواتي يقدمن مثل هذه الخدمات الضخمة من الرعاية غير المأجورة، لأنهن في واقع الأمر يريدن أن يقمن بها. بالطبع لا يوجد أحد يرغب في منع أي شخص من العناية بقريب له إذا أراد ذلك، لكن المشكلة هي كيف يتأتى لنا أن نعرف إن كان يريد أن يقوم بها، وما هو المعنى الفعلي لكلمة يريد هذا. وإن فكرة قيام شخص ما بعمل شيء ما لأنه يرغب في ذلك تقتضي ضمنا أن يكون لهذا الشخص حق الاختيار. هنالك بدائل واقعية أخرى، لكن عاملة الرعاية رفضتها واختارت أن تقوم بالعمل بنفسها. في رأي معظم الناس لا يظهر هذا الرفض حقيقة الكيفية التي أصبحت فيها عاملات الرعاية يخدمن مجانا بدون رواتب، ما لم يكونوا في وضع قادرين عليه على أن يدفعوا أجورا مقابل خدمات الرعاية الخاصة، سواء خدمات رعاية منزلية أو رعاية داخلية. فإن الفرص هي أنه لا توجد هناك خيارات أخرى متوفرة، أو على الأقل ولا فرصة واحدة متاحة يمكن أن تقبل بها عاملة الرعاية أو أقاربها كطريقة للعيش مريحة ومحترمة. لسوء الحظ إن سيل الوثائق السياسية الأخيرة التي تعزز رعاية المجتمع استمرت تفترض أن النساء لا يصبحن عاملات رعاية ببساطة لأنهن يرغبن في ذلك فقط، بل لأن الرغبة في أداء خدمات رعاية مجانية لأقربائهن هي جزء طبيعي من حياة الأسرة. هذه النقطة كثيرا ما تعتبر بأنها من الوضوح بحيث لا تحتاج حتى لأن تذكر، ولكن هل هي واضحة حقا؟ أنا لا أود أن أكون عبئا. إننا نعرف أن مشاعر الناس نحو أقاربهم هي شخصية جدا ولها تاريخ طويل ممتد منذ سن الطفولة، وفي أحوال كثيرة يتضمن كثيرا من العناصر السلبية بالإضافة إلى العناصر الإيجابية. ومن الواضح أن الرغبة في تقديم الرعاية للأقارب دون مناقشة ليست عاطفة عالمية الانتشار، حتى عندما تكون صلات القربة قوية وإيجابية. فهل ينبغي الافتراض أن يعتبرها الناس تلقائيا جانبا لازما من تلك الصلة، وتفرض عليهم أن يقدموا خدمات تمريض وخدمات منزلية على أساس يومي وربما لعدة سنوات؟ في واقع الأمر هذا الافتراض يتحدى معظم البحوث التي نشرت منذ الخمسينيات. فمثلا الرسالة القوية حول الروابط الأسرية للكهول والشيوخ تقول إن كبار السن يحبون أن تكون صلاتهم دافئة مع ذوي قرباهم، ولكن مثاليا لا يودون السكنى مع، ولا يحبون أن يثقلوا عليهم كثيرا أو أن يستغلوهم. إن عبارة لا أود أن أكون عبئا معروفة جدا لدى كل إنسان يعمل في هذا الميدان، لكن هذه عبارة خطيرة عما يجب أن تكون عليه روابط الأسرية، فهي تعكس بدقة تامة دليلا أوردته البحوث حول ما يشعر به الناس هذه الأيام. إنه الطريقة المناسبة والمرغوبة في التصرف إزاء الروابط الأسرية. لا يوجد هناك أساس ثابت للافتراض أن الرعاية المجانية، وبخاصة إن أصبحت قاسية كثيرة المطالب، يراها معظم الناس جزءا طبيعيا غير مفند في حياة الأسرة. إذن لماذا تواصل النساء رعاية أقاربهن بهذه الأعداد الكبيرة؟ لماذا لا يتخلين عن هذه الرعاية ويستنكفن عن القيام بها بعد الآن؟ بعض الناس قلقون بالفعل من أن هذا الأمر على وشك أن يحدث، ومن شأن هذا إن حدث أن يترك كل خطط الصحة والرعاية التي تعتمد على توسيع خدمات رعاية المجتمع تبدو إلى حد ما هزيلة ضعيفة. من ناحية ثانية أنا لا أعتقد أن هذا يوشك أن يقع. أولا على الرغم من اتساع مجال عمل المرأة طوال السنوات الأخيرة معظمه عمل لبعض الوقت، من الطبيعي أن مجتمعنا لا يزال منظما في الأساس وفقا لمبدأ مفاده أن معظم الناس يعيشون ضمن أسر وعائلات حيث يكون هناك رجل هو المعيل وكاسب الرزق لعياله، وأن النساء تابعات مالية لغيرهن، ومع ذلك تبقى النساء بدون حياة عمل، موظفات كاسبات رزق بنفس الطريق الذي يكسب به الرجال. وإلى هذا المدى فإنهن متاحات، أي ميسرات للقيام بأعمال الرعاية بطريقة لا يحسنها الرجال. وإني لا أرى أي إشارة بأن هذا سيحدث تغييرا جذريا في المستقبل المنظور. ثانيا، إن الهوية الاجتماعية والكفاءة الشخصية التي تمتلكها المرأة لا تزال مختلفة جدا عما يمتلكه الرجل، فالمرأة هي التي تتولى الرعاية والاعتناء بالآخرين بطريقة لا يحتاج الرجل أن يأخذ بها، ويكون الإنسان شخصا ينظر إليه الآخرون على أنه غير مهم. فهذا يضر بالمركز الاجتماعي للمرأة بشكل خطير أكثر بكثير مما يلحقه من ضرر بمركز الرجل. وعادة لا تمتلك المرأة إلا القليل من المصادر البديلة للمركز واحترام الذات، بناء عليه يصبح في غاية الصعوبة على المرأة أن لا تقوم برعاية قريب عندما يكون كل شخص حولها يقول إن رعاية المجتمع هي فكرة جيدة، وإنه أمر طبيعي جدا أن تكون التابعات المعالات مع أسرهن وليس بعيدا عنها. ثالثا، إن فقدان اختيار شكل بدائل الرعاية المقبولة من جميع الأطراف يعني أن عاملات الرعاية المحتمل وجودهن يرغمن على القيام باختيار قاس جدا، إما أن تقدم الخدمات أنت نفسك أو أن قريبك يموت بسبب الرعاية غير الكافية، أو شكل من الرعاية لا يجدونها مقبولة منهم ولربما حتى يرونها مخجلة. وهذا يضع ضغطا قويا على النساء بشكل خاص ليطلعن بخدمات الرعاية، وبخاصة إذا كانت صلة القرابة مع الشخص المعاق دافئة وقربى لزم. وعندما يواجهن بعدم كفاية البدائل المتاحة فإنهن بالطبع يشعرن بأنهن يرغبن في القيام بخدمات الرعاية، لكن ذلك لا يعني أنهن يعتقدن أن هذا هو الحل الأساسي المرغوب فيه. لكل هذه الأسباب أنا أعتقد أن المرأة سوف تواصل عمل الرعاية رغم الصعوبات، لكن في الوقت ذاته فإن وضعها في المجتمع كتابعة للرجل والمساندة والقائمة على خدمات الآخرين بذلك سوف يدعم ويعزز. إن من القول التهكمي الساخر أنه حتى تلك الخدمات بالذات التي بدأت تدعم عاملات الرعاية تساند أيضا وتؤازر وضع المرأة في دائرة عمل الرعاية، لأنها توفر فترة راحة كافية تماما من العمل الذي تقوم به المرأة للتأكد من أنها لم تيأس ولم تضعف. بالطبع هذه السياسات تقدم دعما شخصيا، وأنا بكل تأكيد لا أرغب في أن أعود إلى الأيام التي كانت فيها مقدمات الرعاية محجوبات ولا يقدم لهن أي دعم بالمرة. لكن في نفس الوقت إذا اعترفنا بأنهن أيضا عاملن على تدعيم فكرة عدم تكافؤ الجنسين، يتعين علينا أن نواجه بعض صعوبات الخيارات الأخلاقية والسياسية. عزيزي المستمع، توجد هنا صورة لفتاتين هنديتين، إحداهما كفيفة والأخرى تقودها في أحد شوارع الهند. النساء يساعدن المعاقين، بقلم الدكتورة تيريزا سيلي سيرا. حاشية: محاضر جلسات المؤتمر العالمي 16 لمنظمة التأهيل الدولية، طوكيو سنة 1988. الدكتورة تيريزا سيزا هي رئيسة الجمعية الإيطالية للشلل التشنجي والأمين العام لمنظمة التأهيل الدولية في إيطاليا. انتهت الحاشية. عندما نقول إن 10% من سكان العالم معاقون، فهذا يعني أن 500 مليون نسمة، يوجد هناك على الأقل 500 مليون امرأة في العالم مشتركة بطريقة أو بأخرى في رعاية الأفراد المعاقين في عائلاتهن. وفي الحقيقة من الأمور المسلم بها عند المجتمع أن رعاية الأطفال الرضع والمرضى وكذلك رعاية كبار السن والمعاقين هي مسؤولية الأسرة، ولكن في ممارسة هذه المسؤولية وبخاصة في المدن العصرية الحديثة تعتمد الأسرة في الأغلب على المرأة. ما أود أن أؤكد عليه هنا هو أهمية عرض خيار اختياري حقيقي لكل من المعاق والمحتاج إلى مساعدة شخصية، وللمرأة من الأسرة المنتظر أن تقوم بتقديم المساعدة للشخص المعاق. في الواقع إن نوع العلاقة أو القرابة بين الشخص المعاق المحتاج لمساعدة شخصية وبين مساعدته هي ذات طبيعة حساسة جدا، فإذا لم تقم المرأة التي تساعد الشخص المعاق بالعمل كخيار أرادته بمحض اختيارها، أو إذا لم يتقبل المعاق خدماتها برضا، فإن العلاقة بين هذين الشريكين لأنهما مجبران على العيش معه يكون لها تأثير سلبي عليهما. بناء عليه من الضروري لسعادة الشريكين ولصحتهما أن يتم اختيار حقيقي على أساس شراكتهما، ولكن لكي يتم الاختيار بإرادة حرة يجب أن يكون هناك خيارات متعددة، وأن يكون المجتمع مسؤولا عن اقتراح أنواع مختلفة من أفضل الحلول المناسبة لاحتياجات الفرد المعاق. الاختيار الوحيد المعروض حتى الآن في بلدان كثيرة والخدمة التي تقوم بها المرأة في الأسرة وحتى القوانين والتشريعات المعمول بها في بعض الأقطار تجبر العائلات أن تعتني بأفرادها التابعين المعاقين. بعض القوانين والتشريعات الأخرى تمنح حوافز تشجيعية أو أجرا لربات المنازل لقاء المساعدة الشخصية التي يقدمها، لكن هذا ليس هو التناول الصحيح للمشكلة، إذ يجب أن يكون هناك مجموعة حلول متنوعة. مع ذلك لسوء الحظ يندر جدا أن يقدم المجتمع الخيارات المختلفة الضرورية، وحتى حينما تم تقديم طرق جديدة وحلول بديلة فإنه يوجد في كثير من البلاد خطر من أن الأزمات الاقتصادية المتكررة دورية قد تضيف إلى مسؤوليات الأسرة واجب توفير خدمة المساعدة الشخصية للمعاقين الذين يحتاجونها. لقد تابعت باهتمام عظيم خلال السنوات القليلة الماضية نمو حركة العيش المستقر، لأن مطالبها يبدو أنها تسير في نفس هذا الاتجاه، طبعا من وجهات نظر المعاقين الذين يرغبون في أن يكون لهم حق اتخاذ القرارات حول حياتهم الخاصة ويريدون أن يكونوا مسؤولين عن خدمات المساعدة الشخصية الخاصة بهم. إنهم يعتبرون المساعدة الشخصية مفتاحا للحياة المستقلة، وهم يعرفون الحياة المستقرة بأنها القدرة على ممارسة الاختيارات، فهم يريدون أن يختاروا الشخص الذي يرغبون في أن يتخذوه مساعدا لهم، وأنا أعتبر أنهم على حق في هذا المطلب. من وجهة نظر المرأة المشكلة هي نفسها بالضبط، يجب ألا تجبر المرأة أو يجب ألا تشعر أدبيا أنها مجبرة على مساعدة زوجها المعاق، بل ينبغي أن يوفر لها حق الاختيار، فإذا تم لها ما تريد يجب أن تدخل في حساب خدمات الدعم الأسرية عندما يحتاجون لمساعدة، وإلا فإنه في نهاية المطاف قد تتفتت حتى أفضل الروابط وتتقطع الأرحام ويقاسي كلا الشخصين ويعانيان كثيرا من المصاعب والمتاعب. اجتناب الدور التقليدي. إني أنتمي إلى ذلك الجيل من أمهات الأطفال المصابين بالشلل التشنجي اللواتي بدأنا في الخمسينات يرفضن الدور التقليدي لمقدمات الرعاية، لكن في الوقت ذاته رفضنا إدخال أطفالهن المعاقين للمعاهد الخاصة ونسيانهم. كان هذا في الأغلب بإيحاء من الأطباء في ذلك الوقت الذين اعترفوا فيما بعد على نحو لا يمكن إنكاره أنه إذا الوالدان لم يدفعوهم لعمل شيء ما فعلى الأرجح سوف يستمرون في اعتبار الأطفال المصابين بالشلل المخي أن داءهم عضال وغير قابل للشفاء. قيلت لي هذه الكلمات عام 1953 في إنجلترا حينما أخذت طفلي المصاب بالشلل المخي بغية المعالجة المبكرة. طبيب بريطاني مشهور حاليا نصحني وشجعني أن أعمل في وطني ما عملته الأمهات في إنجلترا أو في أقطار أخرى، واتبعت نصيحته، وبعد مرور سنة واحدة على ذلك قمت بتأسيس الجمعية الإيطالية للشلل التشنجي. يظهر أن شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 54 كان فترة سعيدة بالنسبة لحركة الشلل المخي، ففي واقع الأمر قامت سيدتان من الأمهات الأخريات دون أن تعرف إحداهما الأخرى بتشكيل منظمتين للشلل المخي في بلدين أوروبيين. ونفس الشيء حصل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أقطار أخرى من العالم. بعد مرور عدة أعوام على ذلك، قال مدير إدارة التعليم الخاص في أوسلو بالنرويج: عندنا أمهات في بلدان مختلفة لا يتوقفن عن مراجعة الأطباء، يحاولن المرة تلو المرة أن يقنعن الأطباء بأن يفحصوا ويدرسوا حالات أولادهن، وفي النهاية يجد الأطباء السبل لمساعدتهن. كانت تجربتي في إنجلترا مفيدة جدا، ساعدتني في ألا أبقى في محيط أسرتي أي مشكلة معزولة، بل ينبغي أن يشارك فيها الآخرون وليس فقط تلكم النساء اللواتي لهن نفس مشكلتي، بل أيضا مع النسوة التي لم يعلمن أو يدرين بها. على عكس ذلك كانت الأسر التي عندها أطفال معاقون تنزع إلى اعتبار مشاكلها مشاكل فردية وليست مشكلات اجتماعية. كان المرور بتجربة الإعاقة حادثة مثيرة تهم الوالدين فقط، وبخاصة الوالدة، حادثة صغيرة ومفاجئة بشكل لا يمكن حتى ذكرها للجيران لخشية الوالدين أن يساء فهم المسألة أو الشفقة وتحامل الآخرين وتحيزهم، أو لأن الوالدين أنفسهما يشعران بالذنب أو الخجل من الناس عن نوع تربية معين أو موقف ثقافي يعتبر المعوقين عبئا على المجتمع أو ثمرة خطيئة. الأمهات ينظمن هيئات وجماعات. في أحوال كثيرة جدا قبلت الأسرة باستسلام لحكم الطبيب حول ما يسمى بالداء العضال الذي لا برأ منه، وعملوا بنصيحته لوضع الطفل في منزل التمريض، حيث إنه إذا لم تقبل الأسر مثل هذه النصيحة فإنها تنتهي إلى إفساد نظام حياتها كلية. لكي تساعد طفلها المعاق في المنزل لأنه لا توجد حلول بديلة غير ذلك. والواقع أن رفض الأمهات والآباء في الخمسينات للخطط القديمة وشروعهم في التحدث فيما بينهم عن مشاكلهم، وبعد ذلك انطلاقهم لإعلان الرأي العام من غير تحفظ عن احتياجاتهم وطلب خدمات تأهيل كافية، كانت هذه الخطوة تمثل نقطة تحول جعلت من الممكن الانتقال من الاستسلام الأولي والموقف السلبي للأسر بل بخاصة الأمهات إلى دور أكثر فاعلية وديناميكية. في كل مكان لم تتحمل السلطات العامة فيه مسؤولية التزويد المباشر للخدمات، بدأت هيئات الأمهات نفسها في إقامة تنظيم الخدمات البديلة الجديدة التي كانت في ذلك الوقت تعتبر أفضل الموجود. إنني أشير إلى المراكز النهارية كبديل عن منازل التمريض وعن المدارس النهارية والمدارس الداخلية، برغم أنها خاصة كبدائل للأقبية القسرية الماضية التي كانت تفرض على كثير من الأطفال المعاقين. لقد انقضت 30 عاما بالضبط منذ بذل أول جهد من تلك الجهود. كثيرات من أمهات فترة الخمسينات يشعرن الآن بارتياح ورضا لرؤية أطفالهن المعاقين قد شبوا وكبروا وأصبحوا راشدين مستقلين في حياتهم ومكتفين ذاتيا. من جانب آخر هناك أمهات أخر أعرف عددا لا بأس به منهن شاهدن مشاكلهن وقد أصبحت أكثر خطورة بمرور الزمن، إما لأن أطفالهن مع أنهم راشدون حسب عمرهم الزمني ظلوا بشكل أبدي بحاجة إلى مساندة متواصلة، أو لأنهم بالرغم من أنهم كبار وقادرون على المشاركة في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية يعتمدون على الآخرين لقضاء متطلباتهم اليومية وفي انتقالهم وتحركهم بسبب عجزهم الجسدي. هؤلاء الأمهات لازلنا يكافحن الحصول على الخدمات الداعمة للأسرة، وكذلك من أجل حلول بديلة عن منازل التمريض أو مستشفيات الأمراض العقلية، بحيث يستطيع أطفالهن المعاقون الراشدون أن يعيشوا، وبخاصة إذا لم تعد الأمهات تعتنين بهم. يزداد الإحساس يوما بعد يوم بالحاجة لمثل هذه الحلول البديلة ولسبل جديدة لتوفير أوضاع معيشية مدعومة. ففي أجزاء مختلفة من العالم هناك حركة متنامية هي ما يسمى حركة عيش المستقل، التي ينشط فيها الشباب المعقول نشاطا كبيرا، إذ لا يمكن أن تترك الأمهات وذرياتهن متعدد الإعاقة وحدهم في هذا الكفاح. فالتضامن مع هذه العائلات هو أمر جوهري يمثل أيضا إجراء وقائية. من نواحي أخرى هناك مجازفة وخطورة في المدى البعيد، من أن تدمر حياة جميع أفراد الأسرة جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا، حتى على الرغم من موقف الأسرة الأفضل نحو أفرادها المعاقين ومشاركتها لهم في مشاكلهم. بناء على ذلك فإن من مصلحة المجتمع أن يمنع حدوث تلك المجازفة، وأتوقع ذلك الخطر بتوفير العديد من الحلول البديلة للمعاقين من بداية سن البلوغ، وذلك لتوفير حرية الاختيار للأشخاص المعاقين وأسرهم في انتقاء نوع أوضاع العيش التي تتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتهم الفردية. هذا النوع من الحلول ينبغي أن يلبي حاجة الفتيان المعاقين والراشدين التابعين والمعتمدين على غيرهم، لكي يختاروا بحرية ومن غير قيود، أو ليكيفوا أنفسهم تدريجيا مع طراز أوضاع العيش المناسبة لهم، دون أن يجبروا على إطالة فترة مراهقتهم بالعيش كل حياتهم في كنف والديهم. هذا الحل سوف يرضي قبل كل شيء حاجة الوالدين وحقهم في أن يموتوا في أمن وطمأنينة، ويقضوا سنواتهم الأخيرة من حياتهم بطريقة أكثر صفاء وهدوء. في الواقع إن الوالدين الطاعنين في السن، وعلى الأخص الأمهات، كثيرا ما يبقين وحيدات ليتغلبن على مشاكل أطفالهن المعاقين الراشدين، إما لأنهن أرامل أو منفصلات عن أزواجهن. أولئك اللواتي يكرسن كل حياتهن لرعاية الابن الذي لن يبلغ الرشد أبدا، وقد وصلنا إلى مرحلة أصبحنا فيها بحالة صحية سيئة وليس لديهن القوة الكافية لمساعدة أبنائهن، بل أيضا وفوق كل شيء إنهن قلقات وحزينات على مستقبلهم. إن رغبتهن الوحيدة أن يدركهن الموت في هدوء وسكينة، مع نظرة أمل بأنه سيكون هناك حل مناسب لأطفالهن بعد مفارقتهن الحياة. بعض النقاط للمناقشة. في التخطيط للخدمات، هل من الصواب الافتراض بوجوب استمرار المرأة بتحمل مسؤولية تقديم الرعاية لذوي قربها؟ كيف يمكن زيادة وتنويع سلسلة الخيارات أمام عاملات الرعاية؟ تذكر أن البلاء أو الإعاقة قد تنزل بأي واحد وفي أي مكان وفي أي زمان.
من فضلك تابع بقية المادة.